بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما تروح التراويح افهم الجزء 16 ومع سورة مريم وسورة طه. إذا كنا في سورة الكهف قلنا فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، تجلنا الرحمة مع سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. السورة اللي ذكر فيها اسم الرحمن 16 مرة في هذه السورة، ذكر فيها بهذا العدد، وابتدأت بصفة الرحمة وتكررت كلمة الرحمة 4 مرات. عشان كده جو السورة في ظل الرحمة والرضا، وده معنى مهم جدا، ان سورة مريم اللي بتعرض لينا فتنة مريم بتقول لنا رسالة لطيفة ومهمة قوي. تخيلي أيتها الأخت المؤمنة، وتخيل معايا أنه لو واحدة مقيمة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لا تفارق العبادة، إنسانة في غاية الالتزام والتعبد، وهذه الإنسانة تبتلى في أن يقال في حقها أنها وقعت والعياذ بالله في الزنا، لما تبتلى بأن تنجب من غير زواج فالدنيا تقوم وما تعطش، وناس تقول عليها والعياذ بالله أنها وقعت في الفجور، وناس تقول عليها لا دي خلق مختلف ودي أم الإله، وناس تقول عليها إنها العذراء البتول المسلمين الواقع الحقيقي لتوصيف مريم عليها السلام. لما نلاقي الدنيا بالشكل ده، بالله عليكي لو انت مكانها مش كنتي هتشوفي ان ده دليل على سخط ربنا، وان ربنا مش راضي عنك، وانه ربنا سبحانه وتعالى لو كان بيحبك ما كانش الابتلاء ده نزل عليكي؟ الصورة بتقول لنا معنى تاني تماما، ما تظنونه بلاء وفتنة هو عين الرحمة. علشان كده المسيح عليه السلام هيقول في شأنه ربنا سبحانه وتعالى ولنجعله آية للناس ورحمة، ورحمة، وابتدت بذكر رحمة ربك عبده زكريا، وازاي ان سيدنا زكريا سأل الله وليا فأعطاه نبيا ومن عليه بيحيى، وزي ما الصورة بترصد لنا هذا المعنى الرقراق اللي من سهمه نعرف حاجات مهمة جدا في الطريق إلى الله عز وجل، إنه مش كل حاجة تتوصف بظاهرها. ما تظنونه بلاء وفتنة هو عين الرحمة. الصورة فيها معاني رقراقة جدا وآيات محورية محتاجين نقف معاها، وإحنا محتاجين دايما بقى نلمس القلوب، علشان الشكوى المرة مش لاقي قلبي مش لاقي قلبي، محتاجين نقف مع الآيات اللي تحرك قلبك. والآيات اللي تتحرك قلبك في سورة مريم أشياء كثيرة جدا، لأن احنا كلنا ندندن حوالين معنى الرحمة اللي جاءت به سورة مريم. أول معنى إنه الإنسان مننا يحتاج أن يكون في عين هذه الرحمة بالفهم عن الله تبارك وتعالى. عشان كده اوعوا ان الشيطان يبتدي يلبس علينا الامور ويبتدي يحبط الانسان، وانا بقالي دلوقتي 15 يوم ومش حاسس اني بلغت اي ثمرة من ثمرات رمضان، اوعى يتسلل الى نفسك هذا المعنى. اول شيء صحح فهمك في الطريق الى الله تبارك وتعالى، واعرف القاعدة اللي بتقول لنا عليها سورة مريم، قلنا ما تظنونه بلاء وفتنة هو عين رحمة الله تبارك وتعالى، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. المعنى الثاني عشنا مع اسم الله الأكرم، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن سيدنا زكريا وازاي انه كان يسأل الله تبارك وتعالى بعد ان وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة، انه كان يعيش في رحمة الله تبارك وتعالى، ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا يحدها حد، وان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يحال عليه شيء. عشان كده سأل الله رغم انه في الظاهر الامر محال، سأل الله ان يعطيه الولد الصالح، وقال واني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه، ورغم انه كان بيسأل فقط الولي من أولياء الله، إلا أن ربنا عامله باسمه الأكرم فأعطاه أعظم مما كان يتخيل، فأعطاه نبيا. وتيجي فيها آيات ما أرقها، وتحرك قلبك لما تسمع ربنا بيقول وحنانا من لدنا. واحنا كلنا عطشانين حنان ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بلطفه ورحمته وحنانه. فاحنا فعلا متعطشين لحنان ربنا سبحانه وتعالى. يا كل انسان بتقول ان انا اعيش حالة من الفراغ الوجداني، او حالة من التعطش لهذه الجرعات من الحنان، مش لاقي حد يحن علي، مش هتلاقي حد يحن عليك اكتر ممن صفته حنانا من لدنا وزكاة وكان تقية. وكان تقية المعنى اللي بيه نحاول نصله ونقول طول الوقت يا رب يبلغنا التقوى، ويا رب اهدنا وارزقنا الهداية والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نلاقي من المعاني اللطيفة جدا اللي برضو في قصة مريم، إن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فلما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو باغية، قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان بيجي لها الرزق من غير ما يكون متخيل ولا متصور، كان بيجي لها فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف. فتعجب زكريا من ذلك زي ما قالت لنا سورة آل عمران، لكن لما ظهر منها أدنى اعتراض، ازاي ده يحصل، ازاي يكون، قال لها طيب خلاص هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، قومي اشتغلي بقى. عشان كده لا ينبغي للانسان مع اقدار الله تبارك وتعالى ان يتعجب ولا ان يتحير، بل يكون مستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، ولا محال على الله جل وعلا. من المعاني ايضا اللي جابتها سورة مريم، لما جابت بعد ذكر مريم التعليق المهم ده، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، بعد ما جاب كلمات المسيح اللي ابتدت بذكر العبادة إني عبد الله وانتهت بالسعادة، وركزوا في المعنى ده عشان هيبقى مفتاح سورة طه، جابت بعد كده أولها العبادة إني عبد الله وآخرها ولم يجعلني جبارا شقيا، وعكس الشقي هو السعيد. فجاءت بعد كده وقالت ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ثم قالت أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قلنا من أخطر ما يكون داء الغفلة، داء الغفلة، لسه غافل، لسه سرحان في الصلاة، لسه مش مركز، لسه الدنيا واخداني، ويعيش الإنسان غافل ويموت غافل، وللأسف الشديد يبعث غافل. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، الدنيا انتهت خلاص، ما بقاش الموضوع محتاج إنه حد يبقى فيه غفلات، خلاص انتهى الأمر. لكن كما عاش غافلا مات غافلا وبعث غافلا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم تأتي بعد ذلك قصص إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم إسماعيل، ثم إدريس. نلاقي الترتيب ده ترتيب في مقامات الإيمان. سيدنا إبراهيم بلغ الخلة، دي أعلى المنازل. سيدنا موسى بلغ منزلة أن يكلمه الله عز وجل كليم الرحمن، والصورة هنا هتصف بوصف الإخلاص، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فيجي بعد الخلة الإخلاص، وبعد كده يأتي ذكر سيدنا إسماعيل اللي هتصفه الصورة بأنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فيأتي بعد هذا وصفه بأنه كان عند ربه مرضية، فيأتي مقام الرضا. ثم وصف سيدنا إدريس بأنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وبالتالي المقامات الخلة، ثم مقام الإخلاص، ثم مقام الرضا، ثم مقام الصدق. الإنسان مننا محتاج يتعلم هذه المقامات ويعرف هذه الدرجات، هم درجات عند الله. وتصف لنا الصورة أزمة الناس في اتباع الشهوات، انه ليه الناس بتقع في هذه المشكلة. البداية صحح صلاتك، البداية شوف اخبار الصلاة معك ايه، لانه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عشان كده لازم نبقى فاهمين المعنى ده جيدا، انه بداية وقوع الانسان في وحل الشهوات بيكون من بداية تفريطه في أمر الصلوات. وتقول لنا الصورة كذلك معنى مهم أيضا، أنه لما تصف لنا أحوال الناس بأنه قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ربنا سبحانه وتعالى بيمد كل إنسان من جنس ما هو واقع فيه، فإذا كان للأسف الشديد من أهل الضلالة يمد له خذ اللي انت نفسك فيه في الضلالات ويزاد له في ذلك. في المقابل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. احنا هنا بقى واقفين على معنى مهم قوي، محتاج انك تنوع في العبادة، وانه ما تقفش على حال واحد في العبادة، شغال في ختمات القرآن، شغال في تفطير الصائمين، شغال لا، محتاجين انك تبقى في كل باب ليك ولو بصمة يسيرة، علشان التنويع ده يكون مظنة انه الواحد ما يكونش عابد هواء، انه بيعبد ربنا على هواء، يقرأ كتير، انه يصلي بشكل معين، يبتدي يقول انا بصلي كل يوم مش عارف بكم جزء، وانا بقرأ كل يوم كم كذلك جزء، وبختم كم ختمة في رمضان. لا، محتاجين انك تبقى عندك في الباقيات الصالحات، انه يبقى ليك في الاشياء الاخرى من العبادات لك فيها نصيب حتى لا تكون عابدا لهواك. من الحاجات اللي تستوقفنا في سورة مريم كذلك، انه ربنا سبحانه وتعالى لما وصف فيها شأن المتقين ومقابلتهم بقى، يعني ان لم نبلغ التقوى من رمضان هيحصل ايه؟ شوفوا لما ربنا يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، يعني إما تقي وإما ظالم والعياذ بالله تعالى. شوف كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ونسوق المجرمين يومئذ، يعني لما يتكلم على أحوال الناس ما بين أهل التقوى وما بين المقابل لهم أهل الإجرام والعياذ بالله تعالى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين، يعني إن لم تبلغ التقوى بقيت ظالم، إن لم تبلغ التقوى المقابل مجرم، إن لم تبلغ التقوى من رمضان. شوفوا لما ربنا في الخواتيم يقول سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، تبقى من الناس الموصوفة بأنه الألد الخصم الغليظ المجافي البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. سورة مريم قيل أنها مما يتفكه به أهل الجنة هي سورة يوسف. سورة مريم محتاجة وقفات كثيرة جدا، لكن خدوا بالكم المعنى ده بقى، احنا قلنا في خواتيم سورة البقرة واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، وقلنا ان الرحمة دي اللي بتورث الانسان الثبات، وقلنا قبل كده ان الرحمة دي هي وقود الطريق. احنا محتاجين ان احنا دايما نسأل الله عز وجل موجبات الرحمة عشان نتحرك لربنا سبحانه وتعالى. جت بعد كده سورة طه، وسورة طه سورة السعادة في القرآن، سورة ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، سورة قيل في معنى اسمه طه انه هذا طبعا من الاحرف المقطعة، والبعض قال انها تسمى سورة الكليم، سموها كذلك، او سورة موسى، أما كونها باسم طه اللي هي من الأحرف المقطعة فيبقى فيها معنى التحدي، والتحدي هنا بالقرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقيل في بعض اللغات معنى كلمة طه أي يا رجل أو يا حبيبي. فالصورة بترصد لنا معنى مهم جدا، وهو معنى أن من تمسك بمنهج الإسلام هذا فهذا لا يضل ولا ينسى ولا يبعد، هذا لا يضل ولا يشقى. عشان كده منهج الإسلام منهج لسعادة البشرية، علشان محدش يظن انه اتباعه للمنهج شقاء وتكبد، لان هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطيل التعبد فقالوا ما نزل على محمد ما نزل إلا ليشقى، فأنزل الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبعد ما تأتي هذه المقدمة في أول الصورة تأتي مباشرة قصة موسى عليه السلام، بعدما ربنا سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. احنا قلنا دايما ان في علاقة ما بين الأسماء والصفات وما بين القرآن، وخدنا الكلام ده في خواتيم الإسراء وفي أول سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم ترصد بقى قصة موسى عليه السلام بداية من نبوة موسى عليه السلام. وهذه الحلقة من قصة موسى اللي تقريبا جل الصورة بيتكلم عنها هتأتينا فيها ذكر كيف أن الله تبارك وتعالى امتن على موسى بالنبوة، وكيف أن موسى عليه السلام كان مختارا من قبل الله تبارك وتعالى في آيات في أجمل ما يكون، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكيف أنه إذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل فاحتاج الواحد منا أن يخلع دنس الإنسان منا من آفات وعيوب. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومن الأمور اللي تدل على إن هذا الإنسان من المقربين من الله عز وجل، كيف يختارني الله؟ إزاي ربنا يختارني لأكون من عتقاء رمضان؟ إزاي ربنا يختارني عشان أنال المغفرة من رمضان؟ ربنا لما قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أول حاجة استمع لما يوحى، محتاج تركز وانت بتصلي استمع لما يوحى. والأمر الثاني إنك تقوم لله تبارك وتعالى بتحسين وتجويد أمر الصلاة، وأقم الصلاة لذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث إنه يكون لك حال في ذكر الدار، إن الساعة آتية. طول ما الآخرة منا على بال القلوب بتتصلح وبتنضبط، أما إذا غابت الآخرة وحلت الدنيا هو ده اللي بيزوغ القلوب. عشان كده قلوبنا زيغة بتزوغ ليه؟ لأنها ما حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي، ما يزيغها إلا ذكر الدنيا. فمحتاجين نحس بقى إزاي نبقى مع ذكر الدار، إن الساعة آتية، إن الساعة آتية. ومهم قوي بقى رقم 4 ان الواحد لا يتخذ سبيل اهل الاهواء. اهل الاهواء عشان كده فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. والصورة هتقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، انه هوى سقط، وهوى انه وقع في اهوائه. افرأيت من اتخذ الهه هواه. من المعاني اللطيفة في سورة طه سورة السعادة إنه إذا فتح لك في باب السؤال فاعلم أن الله يريد أن يعطيك. ساعات كده الواحد وهو عند الفطر بيدعي أو في مواقف أو مواطن الإجابة وهو بيسأل ربنا سبحانه وتعالى يتفتح له في باب السؤال ويسأل ربنا سبحانه وتعالى أشياء، يبقى هذا دليل على أن الله يريد أن يجيبك، لأن سيدنا موسى دفعة واحدة سأل الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سأل الله عز وجل سبعة أمور، فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. من أيضا المعاني اللطيفة اللي جابتها سورة مريم وسورة طه، إنه ربنا سبحانه وتعالى قال معنى مهم قوي في فقه الطريق، لما ربنا هيقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. محتاجين نركز في المعادلة دي جدا، إنه الواحد يبقى كل شوية يجدد معنى الاستغفار وتجديد التوبة، وكل يوم على الأقل 100 مرة نستغفر الله عز وجل ونسأله التوبة: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة بحد أدنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن، وتجديد معاني الإيمان، والمفترض أنه الإنسان بيزداد إيمان إذا تليت عليه آيات الرحمن، زي ما خدناه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وبرهان الإيمان ده يظهر في أعمالك الصالحة اللي بتحاول كل شوية تجددها وكل شوية تجودها. فإذا حققنا التلاتة دول، محتاجة بقى تاخد وقت عشان بعد كده ثم اهتدى الهداية تيجي بعد ذلك. فدي مسألة مهمة في فقه الطريق إلى الله عز وجل. برضو من المعاني اللطيفة جدا إن الصورة هتوصف سيدنا موسى بصفة استأثر الله عز وجل بها، لما هتقول له: إنك أنت الأعلى. ربنا سمى نفسه العلي الأعلى المتعال، وإحنا في زمن محتاجين فيه إن إحنا تتقد هممنا، إحنا محتاجين نشعل الهمم بقى خلاص. أنت عارف يعني إيه، وأنت عارف يعني إيه دلوقتي بقينا 15 رمضان انتصف الشهر، يعني محتاجة دلوقتي بقى كل واحد يبتدي يحسب العد التنازلي، خلاص هنبتدي بقى نقول ناقص 14 يوم 13 12 هكذا، وحيدخل علينا العشر الأواخر وزمن شد المئزر جد واجتهد وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. فعشان تعلو وتصل إلى هذه الدرجة في العلو، علو الهمة، لازم نبقى عبد الله وأمة الله العلي الأعلى المتعال. هنا سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى وصفه بصفة الأعلى، زي ما هو قال في حق نفسه سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فوصفه بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهو ده الإنسان إذا انكسر وإذا عاش معاني العبودية يكسوه الله من صفاته بما يناسب بشريته. طبعا في فرق شاسع، صفة البشر وصفة الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن المعنى إن ربنا يوصف بالصفة دي: إنك أنت الأعلى، علشان انكسر لله تبارك وتعالى، عشان خضع لله عز وجل، عشان وقف أمام أشد وأطغى طغاة البشرية وقال ربي الله. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من علو الهمة وأعطاه صفة العلو. عشان كده محتاجين ننكسر ربنا سبحانه وتعالى ونفتقر ربنا سبحانه وتعالى، ونستغف بالله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا علو الهمة، إذا كنا مش راضيين عن أحوالنا لغاية دلوقتي ومش واصلين للدرجة اللي كنا متخيلينها قبل رمضان. مفيش بقى باب الإنسان مننا يلج على الله منه زي باب الافتقار والانكسار: أنا يا رب عارف إن أنا ما استاهلش، بس أنت بر، بس أنت كريم، بس أنت أكرم، بس أنت منان، بس أنت يا رب رحيم رحمن. فعشان كده محتاجين إن احنا نقف بالباب ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة: إنك أنت الأعلى. سورة طه زي ما كان في أولها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نلاقي في خواتمها في ذكر آدم عليه السلام أيتين جاء فيهم ذكر برضو نفي الشقاء. لما ربنا سبحانه وتعالى هيقول: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي سيأخذ هذا المنهج اللي حيمشي على طريق الله تبارك وتعالى إنه يعيش السعادة الحقيقية فلا يضل ولا يشقى. وحتقول لنا الصورة كذلك المعنى ده بمعنى لطيف جدا من البداية خالص لما ربنا سبحانه وتعالى قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فنفت الشقاء ثلاث مرات في أول الصورة وفي آخر الصورة عشان هذا هو المنهج اللي يسير على طريق الله تبارك وتعالى يعيش السعادة الحقيقية. فيعيش بقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني, ويعيش بقى معنى لعلك ترضى, ربنا سبحانه وتعالى يعيش جنة الدنيا الحقيقية. فعشان كده يوسف إذا كان محققا لهذا المنهج وكان فعلا ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى فيصبر ويسبح ساعتها يصل لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وارفع بقى شعار ورزق ربك خير وأبقى أمام كل ملهية من الملهيات لتصل إلى السعادة الحقيقية باتباع منهج رب البرية. هكذا تصف لنا سورة طه معنى السعادة في اتباع المنهج. إذن سورة مريم رحمة, سورة طه سعادة, بعد هذه الرحمات يعيش الإنسان السعادة الحقيقية, والسعادة الحقيقية في منهاج النبوة اللي هتيجي بعد كده بقى سورة الأنبياء لتصف لنا هذا الشأن. ونشوف بقى في الجزء 17 سورة الأنبياء وسورة الحج حياة يكملوا معانا الطريق ده لفين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.